الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه بعد. يقول هنا رحمه الله في الباب الحادي عشر: باب من الشرك النذر لغير الله. ونرى في هذا الباب أنه جزم بأن هذا الأمر الذي بوب له رحمه الله أنه من الشرك، وهذا التنوع في التبويب وبيان الحكم أو الوصف لا شك دليل على سعة علمه وفقهه رحمه الله، وعلى حسن اختياره للأبواب وحسن استنباطه من الأدلة أيضا. لا شك مناسبة الباب للكتاب واضحة جلية، فما زال رحمه الله يذكر الأمور التي ينهى عنها شرعا أو جاء الشرع بالنهي عنها لأنها من النواقض أو من النواقص، وهذا ما ذكرنا بعد المقدمات أو بعد الأبواب التي ذكرها مقدمات لهذا الكتاب، أنه يبدأ بذكر النواقض والنواقص الاعتقادية والعملية والقولية، وهذا منها. ولا شك أن الأمر واضح حيث يقول أنه من الشرك، أي أن هذا الفعل أو هذا الوصف من اتصف به فإنه واقع في الشرك. ولا شك أن الشرك إن كان أكبر فهو من النواقض، وإن كان أصغر فهو من النواقص للتوحيد. وهذه تظهر المناسبة الجلية بين الباب وبين الكتاب، كتاب التوحيد. وهنا لا شك أنه أراد رحمه الله نذر الشرك، قال باب من الشرك النذر لغير الله، فأنه يريد النذر الذي يوصف بالشرك، لأن النذر أنواع كما بين أهل العلم كما سنرى. وهنا مراده النذر الذي يوصف بأنه شرك، وهو من باب صرف العبادة لغير الله، وهذا مراده رحمه الله. لذلك عندما ننظر في الباب يقول باب من الشرك النذر لغير الله، ثم ذكر الآية الأولى في قول الله عز وجل يوفون بالنذر، ومعلوم أن هذا الوصف من الله تبارك وتعالى وهذا الذكر لأهل الوفاء للنذر جاء على سبيل المدح والثناء، والمدح والثناء لا يكون أو لا يتفق مع الباب. فمراد الله تبارك وتعالى يوفون بالنذر، أي النذر الصحيح الذي يكون لله، ومن ثم يكون الوفاء به من الواجبات، وفعل الواجب يمدح عليه العبد إذا أداه على وجهه وأداه على الإخلاص لله عز وجل. فأين الباب وأين الآية؟ الآية في الذين ينذرون لله عز وجل ثم يفون ويوفون بهذا النذر ويؤدون الواجب لله عز وجل. والإمام رحمه الله يقول باب من الشرك، فأين الشرك في هذا الوفاء الذي ذكره الله عز وجل لهذا النذر الموصوف بهذه الآية؟ كذلك في قول الله تبارك وتعالى الآية التي بعدها: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وهذا أيضا ذكره الله عز وجل مدحا وثناء، مدحا وثناء منه عز وجل. فما علاقة هاتين الآيتين بالباب الذي ذكره المصنف رحمه الله؟ وهذا ما يوصي به دائما العلماء والمشايخ إلى التنبه بين الباب وبين النصوص، ومن ثم كيفية الاستنباط. الجواب يا عبد الله أن المصنف رحمه الله رحمة واسعة لما نظر في أقوال العلماء ونظر في حكم النذر واختلاف أهل العلم في النذر، فاختلفوا هل هي من العبادات أم ليست من العبادات الواجبة لله عز وجل. ومراده رحمه الله كما هو ظاهر وبين إثبات أن النذر عبادة لله عز وجل، وهذا هو الراجح وهو الصواب في أقوال أهل العلم. النذر من حيث أصلها عبادة، لذلك علاقتها بقوله باب من الشرك أن صرف العبادة لغير الله يكون شركا. أما إن لم تكن عبادة وصرفت لغير الله فليست من الشرك، هذا مراده رحمه الله. فباب من الشرك النذر لغير الله. فأولا وقبل بيان هذا الأمر أراد رحمه الله أن يبين أو أن يستدل وأن يذكر الأدلة على أن النذر من العبادات. ومعلوم عند طلبة العلم أن العبادات لا تصرف إلا لله عز وجل، فهي محض حقه سبحانه وتعالى، ومن صرفها لغير الله فقد وقع في الشرك والعياذ بالله. هذا مراده رحمه الله. وهنا لا شك أن المصنف رحمه الله جزم بهذا الباب أنه من الشرك، أي أنه لأنه يعتقد أن النذر عبادة ولا شك، فلا شك في ذلك ولا تردد في ذلك عنده، لذلك جزم بأن صرفه لغير الله من الشرك الأكبر والعياذ بالله. نعم، لأنه عبادة وحق من حقوق الله تبارك وتعالى الذي وصف في الكتاب كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. فالنذر من حقوق الله عز وجل الواجبة على العبد، ولا يجوز صرفها لغيره تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. ثم ذكر كما ذكرت الأدلة على كونها عبادة. الدليل الأول قول الله عز وجل: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والدلالة واضحة جلية في كونها عبادة بهذه الآية أن الله عز وجل مدح الموفين هنا بالنذر، فمن يوفي بنذره إذا نذره على وجه صحيح ولا شك على شرطه، لأن ما من عبادة من العبادات إلا ولها شروط، والنذر كذلك. فالنذر إذا وافق شروطه شروط العبادات ثم جاء الوفاء به على شرطه فلا شك أن فاعله يمدح. لماذا؟ لأنه أدى الواجب على شرطه. فالله عز وجل مدح الموفين بالنذر، والله عز وجل كما تقرر عند أهل العلم لا يمدح على فعل أو على وصف إلا إذا كان واجبا يفعل أو مستحبا يفعل أيضا، أو كان على اجتناب محرم أو مكروه في شرع الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل لا يمدح أبدا على فعل المباح. مثلا فعل المباح ما يمدح، لكن ترك المحرمات نعم يمدح صاحبها، وفعل الواجبات يمدح صاحبها. والعبادات لا تدور دائما بين الوجوب وبين النهي، الواجب يفعل والمحرم ينهى عنه ويترك. أما فعل المباح المجرد لذاته فإنه ليس محل مدح، ومن ثم ليس محل ثواب ولا عقاب كما تقرر عند عامة العلماء. والآية الثانية أيضا بين الله عز وجل. فالشاهد أن الآية الأولى والآية الثانية كلها في تقرير أن النذر عبادة لا علاقة لها بالباب إلا في تقرير كونها عبادة. قول الله عز وجل وما أنفقتم، وين وجه العبادة في الآية الثانية؟ قوله عز وجل وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، أي يعلم الله عز وجل صدق العامل وإخلاص العامل أو عدم صدقه وإخلاصه. ما من عمل، ما من نفقة ولا من نذر يفعل إلا والله عز وجل عالم بحال المنفق وعالم بحال الناذر من حيث صدقه، من حيث إخلاصه، من حيث استيفاء شروطه وأدائه على الوجه المراد لله تبارك وتعالى والوجه الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن صادف ذلك فإنه عبادة، فإن الله عز وجل يعلمه. ومعنى قوله عز وجل فإن الله يعلمه أي فإنه سبحانه وتعالى يجازي ذلك المنفق ويجازي ذلك الناذر حسب ما علمه من حاله عند نفقته وعند نذره، والجزاء لا يكون إلا في فعل الطاعات أو في اجتناب المحرمات مما يدل على أنها من العبادات. فكما أن الإنفاق من العبادات فكذلك النذر، لأن الجزاء يكون على وفق الصدق والإخلاص والإصابة في تلك العبادة بقوله عز وجل فإن الله يعلم. نعم، فالشاهد أقول الآية الأولى والثانية لا شك أنها تبين أنها عبادة، وهذا هو الراجح والصحيح في أقوال أهل العلم. لأن الوعد والوعيد والجزاء على الوعد وكذلك الجزاء على الوعيد لا يكون إلا في باب العبادات والواجبات والمحظورات في شرع الله تبارك وتعالى. هنالك آية أخرى ذكرها العلماء، وكثير منهم يعبر أنهم تمنوا لو أن المصنف رحمه الله ذكرها أيضا، ولكن يشيرون إلى أنه أغفلها، يعني إما اكتفاء بما ورد واختصارا، لأنه لا شك الاختصار في هذا الباب واضح جلي من حيث الآيات والنصوص وكذلك من حيث المسائل. وهي قوله تبارك وتعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فهذه الآية أظهر من الآيتين المذكورتين في الباب في كون النذر عبادة. لماذا أظهر؟ لأنها جاءت بصيغة الأمر، فالله عز وجل أمر بأن التفث يقضى وأن النذر يوفى وأن البيت يطاف به، وهذه كلها أوامر، ومعلوم أن الأمر على أصله في الشرع يقتضي الوجوب، مما يدل على أن هذا الأمر يتعبد فيه لله ويفعل فيه لله تبارك وتعالى على وجه الوجوب. فهنا أمر من الله بالوفاء، والدلالة واضحة بل أوضح بأنها أو كونها عبادة، وهي ما أمر الله به أمر تشريع. ولا شك أن الأمر هنا أمر تشريع لا توجيه، كما بين أهل العلم في اختلاف أنواع الأمر في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية فلا المصنف ولا شك أنه يعذر، لأنه أصلا لم يشترط رحمه الله أن يستقرئ أو أن يذكر جميع الآيات الدالة على المراد الاستدلال به، وإنما يكتفى دائما بآية أو آيتين أو يزيد. لكن العلماء ذكروها لأنها أظهر فقط، يعني وجه الاستدراك على المصنف رحمه الله، وليس استدراكا كما قلت، وإنما يراد به يعني إكمال هذا الكتاب الجليل وهذا التبويب العظيم منه رحمه الله، لأن وجه العبادة أو وجه كونها عبادة أظهر لأنها جاءت بصيغة الأمر. ثم بعد ذلك رحمه الله بين ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. يقولون: وين الشاهد بالنسبة للباب؟ نقول الشاهد واضح جدا. الشيخ رحمه الله هنا الإمام محمد قال: باب من الشرك، ومراده بهذا الباب نذر الشرك. فيقول هنا لم يذكر نذر الشرك وإنما ذكر نذر المعصية. فالجواب أن نذر المعصية يعم ما كان معصية في ذاتها ووصفها وحكمها أو ما كان شركا، لأن الشرك هو أعظم المعاصي، الشرك من المعاصي. أعظم ما عصي الله عز وجل به هو الشرك، فالشرك يوصف بأنها معصية لأنه معصية، فلذلك يدخل. فمراده رحمه الله بحديث الباب: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، سواء كانت معصية في ذاتها أو كانت نذرا لولي، لأنها أولى بكونها معصية، وهي من الشرك الموافق للباب وللترجمة التي ذكرها، سواء كان النذر لولي أو نبي أو قبر أو مكان أو إمام أو غيره، والعياذ بالله. وهذا الحديث لا شك فيه الشاهد من الترجمة، لأن نذر المعصية كما ذكر يشمل نذر المعصية ونذر الشرك. هنا مسائل ذكرها كثير من أهل العلم يحسن التنبيه عليها والتنبه لها والاعتناء بها أيضا، وهي مما تزيد يعني هذا الباب وضوحا وفقها. النذر من حيث الحكم الشرعي كما ذكر أهل العلم الأصل فيه الكراهة، الأصل في النذر الكراهة من حيث الإنشاء، من حيث الإنشاء. واستدلالهم بالكراهة ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يأتي بخير، قوله لا يأتي بخير. وأيضا، وهذا طبعا عام، وصف عام، حتى وإن كان نذر طاعة لله عز وجل لا يأتي بخير. بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما هو أعظم في الدلالة على الكراهة في قوله، قال: وإنما يستخرج به من البخيل. وإنما هذا النص ولا شك. وأما الأدلة المستنبطة المستقرأة من النصوص فهي أيضا موجودة. فقول النبي إنما يستخرج به من البخيل، هذا الوصف لا شك من الأوصاف القبيحة، من الأوصاف القبيحة. والوصف القبيح إذا ارتبط بوصف من الأعمال أو الأقوال أو بحكم لا شك دل على عدم الاستحباب عند الإطلاق، وعلى عدم حب الله عز وجل لهذا الأمر. لذلك الجمهور يرى أنه مكروه، وبعض أهل العلم يرى تحريمه، يرى تحريمه لما ذكرنا من الأدلة، كونه يستخرج به من البخيل وكونه لا يأتي بخير، هذه ما تقال في الأمور التي يحبها الله تبارك وتعالى، لا تقال أنه لا يأتي بخير، بل الخير كله فيما أحبه الله ورضيه الله تبارك وتعالى، كذلك رسوله عليه الصلاة والسلام. وكذلك الوصف، وصف بالبكم، لأنها من أقبح الأوصاف التي تقال في الشرع ارتباطا بالأحكام وارتباطا بأداء الأفعال، فعل يعني يفعله العبد وأمر يلتزمه العبد وربما يتكلفه بالإنفاق أو غيره، وكذلك ومع هذا يوصف بأنه لا يستخرج به إلا من البخيل، فلا شك أن البخيل من الأوصاف التي لا يحبها الله تبارك وتعالى ولا رسوله عليه الصلاة والسلام. لذلك الأصل أنه ينهى عنها. فإذا تمكنت أو عرفت أن أحدا مقدم على النذر فعليك بنهيه، نعم، ومنعه من ذلك الفعل. نعم، بعض العلماء كما ذكرت يرى التحريم، ورجح هذا، رجح التحريم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية رجح التحريم، واستدل أيضا على أدلة أخرى في باب التحريم، قال لأنه عقد النذر، قال يحرم. لماذا؟ قال لأن العبد إنما يلزم نفسه بما جعله الله عز وجل فيه من العافية، ومعلوم أن الله عز وجل كما يحب العزائم عزائمه أن تؤتى، يحب أيضا رخصه أن تؤتى. فكونك تلزم نفسك فيما جعلك الله فيه من عافية شرعا، لا شك الأصل في ذلك الكراهة أو التحريم كما ذكر شيخ الإسلام. ثم ذكر واستدل، قال وكم من إنسان نذر ثم ندم. إذن هو أيضا باب من أبواب جلب الندم على العبد فيما ألزم نفسه، وهذا كله لا تنسى أنها في الطاعات، أما إذا جينا للمحرمات والمعاصي فمن باب أولى، يعني تتندم أو يحملك النذر على الندم والاستثقال لأمر فيه عبادة لله عز وجل، عبادات وأنت تستثقلها، عبادات وتندم من فعلها، بل تتألم وتتمنى أنك لو لم تنذرها لله تبارك أي لم تفعل العبادة، هذه الزبدة. نعم. وذكر أيضا رحمه الله أنها نية عبادة. شيخ الاستنباط رحمة الله عليه، ها شيخ الإسلام، يقول النذر، طبعا قبل أن يعني يجب عليك أن نكتفي به، ما هو نية؟ عقد إيش؟ عقد نية، أنت تعقد نية لفعل من الأفعال اللي هي طاعات، ولا ما نتكلم في المعاصي، نتكلم في نذر الطاعة. عقدت نية، والعقد ما شاء الله اليوم العقد إيش؟ حاضر ناظر نقدا، ولكن العزيمة على الفعل ترجئها وتؤخرها. والأصل في العبادات المبادرة والإسراع، المسارعة، وسارعوا، الأصل في العبادات كلها المسارعة وعدم التأخير، حتى القضاء لا تؤخر القضاء، الأصل في العبادات والأصل في حب الله عز وجل للطاعات والعبادات أن يبادر بها، بل أن يسارع إليها. ولكن أنت متعمد وقاصد تعقد النية الآن، تقول العقد الآن بيني وبينك يا رب، ولكن التنفيذ لا بعدين، وهذه لا شك تنقل العبادة، أقول الله دره شيخ الإسلام، تنقلها من الاستحباب إلى الكراهة والتحريم كما رجح هو. إذا جمعت كل هذه المعاني مع ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لا شك. فتأخير العبادة، ثم أيضا لا ننسى أن كثيرا من النذور التي ينذرها أهلها تكون معلقة مشروطة على الله. يا الله أنا بصلي لك 20 ركعة، أنا بصلي 5 ركعات، أبا أصلي 10 ركعات، أبا أعتمر، أبا أحج تطوع، أبا أنفق، أبي أذبح، أبي أنحر قربانا لك يا رب، ولكن بشرط يا رب، بيني وبينك شرط، أن المريض اللي عندي إيش تشفيه، وأن الولد اللي عندي إيش ينجح،
وأن التجارة التي أنا فيها تربح، فإن فعلت أنا أفعل. هذا الشرط يا عبد الله. ورب العبادة بما ترجو حصوله وتأمل نفعه ومنفعته بالنسبة لك، وتؤخرها بعد ذلك إلى أن يحصل الشر، لا شك أنها تسير الطاعات التي يحبها الله تبارك وتعالى إما إلى الكراهة وإما إلى التحريم بحسب ما يتوافر يعني من حال القائل والفاعل والنادي. أيضا ذكر رحمه الله مسألة أخرى ومعنى آخر من معاني الكراهة والتحريم، وهي قوله أن هذا المرأة الناذر، يعني نذر الطاعة، انتبه، نذر إيش؟ نذر الطاعة. هذا الناذر، وخاصة إن كان معلقا مشروطا بفعل أو بمأمول يحصل، يقول هذا الناذر نذر الطاعة لله تبارك وتعالى والعبادة التي يحبها الله تبارك وتعالى ولا شك، ولكنه ترك فعل هذا المحبوب حتى صار عليه واجبا. طب واحد يقول خير إن شاء الله، ها؟ العبادة التي نذرها وعقد النية فيها طبعا لم تكن واجبة عليه، ها؟ إلا بإيش؟ بالنذر، يعني وجوبها حصل بماذا؟ بعقد النية، لأن النذر هو أن توجب على نفسك شيئا جعلك الله عز وجل منها في عافية، يعني أنت أوجبت على نفسك، وهذا قد يكون مشروطا وأحيانا قد يكون ما هو مشروط. في ناس تنذر وتعقد النذر لا لشرط ولا لمنفعة تحصل له، يعني ما يشترطون على الله، هذه لا شك أفضل. لكن نحن نقول هذا الذي اشترط فهو عقد النية في فعل طاعة محبوبة لله تبارك وتعالى، ثم يقول شيخ الإسلام ثم لم يفعلها حتى صارت واجبة عليه. طيب مثل ما قلنا خير، كونه الآن يفعلها وهي إيش؟ واجبة. قال نعم، هذا ابتعد عن أصل عظيم وأفقد في نفسه بين ربه، بينه وبين ربه أمرا عظيما. لأن يا عبد الله شوف المعنى البعيد الذي ذهب إليه رحمه الله، يقول كونك تفعل الطاعة وهي غير واجبة وهي مستحبة، هذه لها منزلة عظيمة جدا عند الله تبارك وتعالى. كونك تتقرب إلى الله عز وجل بالمستحبات، إذا استحضرنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ثم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فعل النوافل، فعل الطاعة حال كونها نافلة، من أعظم أسباب محبة الله للعبد، وهذه ضاعت عليك. لأنك لما تفعل الواجب، لا هذا واجب، يعني من وراء خشمك الآن ينبغي أنك تفعلها، لكن كونك تفعلها وهي طاعة وهي مستحبة، فهذه لا شك لها منزلة عظيمة جدا عند الله، ويكفي في أنها من أسباب محبة. كونك تفعل الواجب جيد ما في كلام، لكن كونك تتقرب إلى الله والله عز وجل يجعل ذلك سببا في حبه لك مو حبك له، هذه في المندوبات أكثر منها في الواجبات ولا شك. فأنت كان في فسحة بينك وبين الله أنك تفعل الشيء الذي يكون سببا في حبه لك، وأنت لم تفعلها حال كونها كذلك حتى صارت إيش؟ واجبة عليك. الآن يقول غصبا إيش؟ رغما عنك، ها، عليك أن تفعلها، ففقدت يعني بابا عظيما أو سببا عظيما من أسباب محبة الله تبارك وتعالى لك. وهذا الشرط كما يقولون يعني كونك اشترط على الله تبارك وتعالى، أو اشترط أنك تفعل هذا الفعل لله عز وجل، لو كان الشرط من الأمور الشرعية نعم، لكن المشكلة أن الشرط إنما هو حصول مأمول أو منفعة أو فائدة أنت ترجوها فجعلتها بينك وبين الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. فالشاهد هذا الأصل في النذر فينبغي أن نتنبه فأمرها يدؤها الآن نذر الطاعة نذر الطاعة فكيف بنذر المعصية والعياذ بالله فلا شك أن وكيف بنذر الشرك نسأل الله أن يعافينا وإياكم منها جميعا. نعم. أيضا مما ذكر أهل العلم في هذا الباب طبعا شوف المسائل تقرأ المسائل وبعدها لعلنا يعني نذكر يعني شيئا من الفقهيات في هذه المسألة. يقول أولا رحمه الله قال الأولى المسألة الأولى وجوب الوفاء بالنذر مثل ما قلنا مراده من الآية أن تعلم وجوب الوفاء بالنذر أي نذر الطاعة وهذا طبعا بدليل الآية. إيش مراده؟ طيب أنت تقول باب من الشرك وين الشرك؟ لا مراده إثبات أن النذر عبادة حتى تعلم أن صرفها لغير الله من الشرك ولا شك. وكذلك المسألة الأولى يدل عليها حديث فليطع لأن الأمر كما ذكرنا أيضا يدل على وجوب الفعل ووجوب الامتثال مما يدل على أنها يجب الوفاء بها في شرع الله تبارك وتعالى. الثانية إذا ثبت كون هذا المراد شوف يعني المسألة الأولى استنتج منها قال إذا ثبت قطعا عنده أنه إيش أنه ثبت وين الدليل عنده أنه ثابت ها أين الدليل عنده أنه إذا وهذه لا شك يعني أدب جمي منه تقديرا لاحترام اختلافات العلماء أو اجتهادات بعض العلماء في هذا فيقول إذا ثبت يعني بالنسبة لك إذا ثبت عندك بالدليل الأول بالآية الأولى والآية الثانية أن كون هذه عبادة إذا ينبغي أن تعرف أن صرفها لغير الله عز وجل من الشرك ولا شك أن المسألة واضحة والثبوت لا شك لأن الله عز وجل كما ذكرنا مدح والمدح لا يكون إلا على فعل مأمور وترك محظور وكذلك مدح الوفاء به لا يكون إلا كذلك وكذلك الجزاء متعلق به بالنذر وهذا كله دليل على أنها عبادات لأن الوعد والوعيد والجزاء المتعلق بالوعد والوعيد لا يكون إلا بذلك وكذلك قرنها بالإنفاق وأنه يعلم الصدق والإخلاص والقصد وكذلك الآية التي ذكرنا في قول الله ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم كل ذلك دل على أنها من العبادات وصرف العبادة لغير الله عز وجل شرك ولا شك. ذكر الثالث أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به مستفاد من قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه لأن المحرمات والمعاصي إنما ينهى عنها. نعم. هنا أورد كثير من يعني طلبة العلم أو يوردون يعني مسألة في هذه مهمة جدا يقولون أنتم قررتم الآن أن النذر عبادة صحيح ولا تقرر؟ الحمد لله متقرر عندنا جميعا أن النذر عبادة ويقول أيضا قررتم أنه مكروه أو محرم فكيف عبادة وكيف توصف بأنها إيش توصف بالكراهة أو التحريم؟ الأصل في العبادات إيش تعريف العبادة اسم جامع لما يحبه الله سبحان الله شايفين؟ فقالوا كيف عبادة وكيف توصف بالكراهة؟ يقول لها الجواب سهل الجواب سهل كونها تقررت أنها عبادة النصوص الشرعية ولا شك ولا استنباطات ولا استدلالات وكونها مكروهة ينبغي أن نفرق هنا بين النذر والنذر لأن النذر كما ذكر أهل العلم أنواع نرجع الكلام عنها بعد قليل لكن في هذه المسألة في مسألة الكراهة نريد التفريق بين نوعين من أنواع النذر ولا بد حتى نعرف كيف جاءت وصف الكراهة فكونها عبادة هذا على الإطلاق في نذر الطاعة ولا شك في نذر الطاعة. أما كونها على الكراهة هذه نقول ليست على الإطلاق، ليست على الإطلاق. فالنذر نذر الطاعة نذران، والموصوف بالكراهة أو التحريم كما قررنا الآن إنما هو النذر المعلق، النذر المقيد اللي ذكر فيها وجوه الاستقباح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كونك تشترط على الله عز وجل إذا شفي المريض وإن تعافى مريضي فأنا أصل ركعتين تصليهم، أنه إذا فعلت وإذا تربط هذه بهذه. ها؟ فالنذر المكروه هو النذر المعلق المشروط على الله تبارك وتعالى في حصول مأمول أو منفعة ترجوها أو حظ من حظوظ الدنيا. كيف تعلق يا عبد الله ما بينك وبين الله على أمر من أمور الدنيا؟ سوء ظن بالله تبارك وتعالى لا شك. يقول شيخ الإسلام يقول يكفي في سوء ظنه بربه أنه يرى أن الله عز وجل لا يعطيه مطلبه إلا إذا اشترط له فعل العبادة، أن تفعل لي كذا وأنا أصلي لك، فيرى أنه إذا ما قال وما تقدم بين يدي الله بما يحبه الله فإن الله عز وجل لا يعطيه مطلبه. يا مسكين أنت، انظر إلى الكفار وانظر إلى المشركين وانظر إلى فرعون وانظر إلى هامان وانظر إلى قارون، كيف أن الله عز وجل بذل لهم الدنيا يا شيخ بما فيها، الدنيا ما تسوى عند الله تنح بعوضة، فكيف أن تجعل أمرا من أمور الدنيا يسيرا ها في مقابل عبادة تزعم أنك تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى؟ لا شك. لذلك هذا النذر هو الذي يكره. أما من نذر أن يطيع الله عز وجل طاعة مطلقة فلا، لكن نقول له خالفت الأولى. نعم نقول له الأولى أنك تفعل الطاعة بدون نذر، هذا أولى. ولكن بعض الناس مثلا خاصة إن كان هذا الناذر يرى في نفسه تثاقلا عن فعل الطاعات وعن فعل المندوبات والمستحبات، فيروح حتى يأدب نفسه ويربي نفسه أو يروض نفسه على حب الطاعات والقربات والمندوبات، يروح إيش ينذر تأديبا وتربية لنفسه في طاعة الله. لا شك أنه مستحب فعله، مستحب بربي نفسه، لأنه في نفوس تستثقل كثيرة مثل ما نشوف. شوف يعني مثلا الأولاد عندك في البيت، احنا نتعب مع الأولاد، يصلي الفريضة يخرج على طول، أو ينتظرني في السيارة أو ينتظرني على الكراسي اللي حطها أبو عيسى في آخر المسجد، يروح ينتظر. يا ولدي صل ركعتين إن شاء الله. ما نفوس والشيطان لا شك يعني. فلذلك إن كان النذر من باب تأديب النفس وحمل النفس وقهر هذه النفس على أن تتعود على فعل الطاعات لا شك. أو مثلا واحد يشوف في نفسه الشح والبخل، يؤدي الواجب يؤدي الزكاة، لكن وراء الواجب خلاص شو تكيده، شو كل شوي نطلع فلوس. إن كان هكذا نفسه فهذا ما في مانع كونه إيش يؤدب هذه النفس على، لكن بدون شرط، بدون شرط أبد. وكل يوم ثلاثة أيام كل أسبوع، يبدأ مثلا كل أسبوع كل يوم جمعة كل يوم كذا، يقول ما دام يوم جمعة علي لله عز وجل أني أتصدق كل 100 فلس مثلا. إن كانت ثقيلة ابدأ ب100 فلس، بعد شهر خليها ربع دينار، بعد شهر خليها نصف دينار، خليها دينار هكذا. فلما تجعل النذر من هذا الباب تأديب النفس تربية النفس ترويض النفس، ما أحد يقول لك أنها على الكراهة أبدا. الكراهة وين؟ الكراهة بالاشتراك، لأن مؤداها سوء ظن بالله عز وجل، والله عز وجل بذل الدنيا لأهل الكفر والنفاق والشقاق بلا حساب. ها فكيف أنت ترى أن الله عز وجل لا يعطيك ولا ينفعك ولا يصلك بهذه الصلة الدنيوية إلا بفعل طاعة الله؟ الكلام واضح مع الأمور اللي ذكرناها قبل قليل مما ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله. فما كان من باب تعليم النفس وتأديب النفس وترويضها وتربيتها وحملها على حب الطاعات والقربات والمندوبات لله عز وجل لا شك بأنها من الطاعة، وخاصة إذا كان يعلم من نفسه الاستثقال فيها، يؤدي الواجبات ما شاء الله بسم الله بسم الله تمام مية مية، لكن عند المندوبات يرى هذا الثقل وغيره، فهذا لا شك أنه باب يعني مشروع ولا يقال فيه بالكراهة، مع قولنا أنها خلاف الأولى لا شك، لكن ما في مانع يفعل خلاف الأولى حتى يصل إلى إيش؟ إلى أن يكون من أهل الأولى بإذن الله وتوفيقه سبحانه وتعالى له وبتدريب نفسه، لأن هذه من الأمور لتعتبر يعني الوسائل لحمل النفس على هذا. نعم. أما أنواع النذر، احنا طبعا عرفنا الآن أن نذر الطاعة ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين: نذر معلق، وهذا احذر منه يا عبد الله وفر منه فرارك من الأسد والعدو. النذر الثاني الغير معلق، وهذا أيضا فر منه إلا إذا كانت نفسك أو وسواسك متغلب عليك في فعل الطاعات والتقرب إلى الله عز وجل بالمندوبات والمستحبات، فعليك بهذا النذر، لكن فترة تعليم، ما تأخذها سنة دائمة، ما تأخذها لأنها خلاف الأولى كما ذكر، كما ذكر مشايخنا رحمة الله عليه. أيضا من الأنواع، وأنواعها كما ذكرنا كثيرة جدا، لكن هذا من حيث النذر ومن حيث العقد. أما الوفاء فنذر الطاعة واجب الوفاء به، نذر الطاعة الوفاء به واجب في جميع الأحوال، ما دمت قادرا، ما دمت متمكنا، المبادرة البدار البدار، ثم وجوب الوفاء، وهي وإن كانت مكروهة أو خلاف الأولى أو محرمة، فالوفاء الوفاء بها شيء، عقد النذر شيء والوفاء به شيء الوفاء واجب. من الأنواع أيضا نذر المعصية، والعياذ بالله مما ذكرها أو جاء ذكرها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا: ومن نذر أن يعصي، هذا معناها أنه إيش؟ الأمر واقع، في ناس تنذر نذر إيش؟ معصية، قطيعة، عدم وصال، عدم إعطاء الحقوق، عدم كذا، وهذا كثير جدا، كثير جدا نسأل الله العافية، أو يعني ينذر بالقطيعة أو بغيرها، نذور المعاصي كثيرة جدا، لذلك جاء النهي عنها. ويلحق بنذر المعصية من حيث الحكم نذر ما لا يملك، بعض الناس تأخذه العاطفة ومتعود كل شوي ينذر 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 ينذر، لكن عادة ينذر يعني خروف ولا إبل ولا بقرة ولا دينار ولا عشرة، أحيانا يعني يكون الأمر عنده عظيم فيروح ينذر نذرا لا هو ولا أبوه ولا جده إيش يستطيعونه من حيث المال أو من حيث القدرة البدنية على هذا الفعل، أو أحيانا ينذر شيئا لا يملكه، يقول إن حصل أبي مثلا أفعل كذا بخادم فلان أو عبد فلان، وكان هذا كثيرا في الاعتاق، يقول لا اعتقن عبد ولا لا تملك عبد فلان حتى تعتقه، ينذرون ما لا يملكون من حيث المبلغ أو من حيث أو بأبني لي مسجد كذا، ما هو قادر يبني، ما هو قادر يأكل، وين يقدر يبني مسجد لله تبارك. فإذا كان النذر فيما لا يملك حقيقة لا يملك، أو كان في معصية يعني أصلها معصية، أصلها معصية قطيعة أو عدم وصال بمال أو غيره أو عدم إيصال حق لأهله، أو كل هذه، والعياذ بالله نقول يحرم الوفاء إجماع بإجماع العلماء لا يجوز الوفاء به بل يعمل. هذا النذر لا يوفى به أبدا. طيب ماذا يعمل؟ اختلف العلماء في انعقادها. انتبه، النذر عقد كما قلنا، لكن هل العقد ينعقد أم لا ينعقد؟ نذر الطاعة ينعقد فورا، لذلك يجب الوفاء به، الوفاء نتيجة. نذر المعصية إما أنه ينعقد أو لا ينعقد على قولين عند العلماء، لكن الحكم واحد بالإجماع عدم الوفاء وحرمة الوفاء به لا يفعل. واحد نذر أنه يغني، واحد نذر أنه يمشي بلا ملابس، كله لا يجب، هذا كله لا يجب، لا يجب الوفاء به بل يحرم. طيب بالنسبة للانعقاد، الانعقاد على قولين عند العلماء، منهم من قال ينعقد منهم من قال لا ينعقد. ايش الخلاف؟ ايش الثمرة؟ الثمرة الذين قالوا ينعقد قالوا يجب الوفاء به، يجب الوفاء به، والذين قالوا لا ينعقد قالوا لا يجب الوفاء به، لأنه كلام فاضي، يعني كأنه قول باطل قاله ويعني نذر نذره أو عقد عقده على نفسه بأي لفظ كان، نذرا علي أو علي لله أو كذا أو كذا، الألفاظ كثيرة جدا ما هي مهمة عندنا ألفاظ النذر، لكن قالوا لا ينعقد، وما دام لا ينعقد ما يترتب عليه شيء. لكن الصحيح والراجع واللي عليه أكثر العلماء أنه ينعقد، ومن ثم يجب الوفاء، يجب الوفاء بالكفارة، يعني تفعل فيها كفارة النذر، يقال كفارة النذر. والمسألة هذه في الكفارة لا شك خلاف كبير جدا بين أهل العلم، الشافعي ومالك لا يرون الكفارة في نذر المعصية، قالوا لأنها لا تنعقد، المسألة كلها مبنية على الانعقاد أو عدم الانعقاد. ولكن عندنا حديث، طبعا استدلالهم كثير جدا من الحديث هذا، حديث الباب، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليش لم يذكر كفارتك، وما دام ما ذكر بيصير تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وكذلك الحديث السابق اللي عندنا في الباب اللي قبل هذا، فما هو الحديث المتقدم في الباب اللي قبل هذا؟ عندنا كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في ما لا يملك. قالوا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر، ولكن هذا في الصحيح ولا في الصحيح، أحاديث صحيحة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر كفارة في المعصية أو في ما لا يعلم. الجواب أن بعض الصحابة قالوا به، وجاب هذا القول أحمد بن حنبل رحمه الله ونقله عنهم، نقل الآثار، ثم رجح وجوب الكفارة ووجوب الانعقاد، اعتقاد الانعقاد في نذر المعصية أو نذر ما لا يملك، وأن الخروج من هذا العقد إنما يكون بالكفارة. وفي حديث لعائشة رواه الإمام أحمد وهو صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، تقول عائشة لا، ورواه الترمذي وأصحاب السنن رواه، نعم وصححه الشيخ، لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. فقالوا طيب كيف هذه حديث؟ نعم هذه حديث مطلقة، وعدم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للكفارة في هذه الأحاديث لا يعني عدم الإيجاب، عدم الذكر لا يعني عدم الإيجاب. وبعدين عندنا حديث عائشة، فهذه حديث مطلقة، وحديث عائشة إيش؟ المقيد، وطبعا المطلق يحمل على المقيد ولا شك، وهذه من مسائل العلم المعروفة عند طلاب العلم، نعم فيحمل المطلق على المقيد. ثم عدم ذكر الكفارة في هذه الحديث لا يعني عدمها كما هو الراجح والصحيح. الصواب والراجح كما نقل عن جماعة من الصحابة كما ذكره الإمام أحمد وترجيح الإمام أحمد أن فيها الكفارة. في نذر آخر وهو نذر الشرك، أصل النذر لغير الله تبارك وتعالى، وهذا هو الذي يوصف وهو المراد بالباب من الشرك النذر لغير الله لا شك. فينذر من الأساس، لا قال لا علي لله ولا أنذر لله ولا نذرا علي لله أبدا، وإنما نص على أنه ينذر، وكذلك حاله، يعني قوله وحاله أن هذا النذر للإمام الفلاني الذي يقبل النذر، لأنه عندهم عند أهل البدع عبارة مشهورة جدا أن فلان الولي أو فلان الإمام يقبل النذر. الله أكبر، كيف يقبل إيش؟ ها؟ من هو حتى يقبل النذر؟ لا، قبول النذر لا يكون إلا وين؟ إلا عند الله، هذا حق من حقوق الله، لا يجوز أن يصرف فضلا عن أنك تعتقد أنه يقبل أو لا أو لا يقبل. لا، المسألة ما هي راجعة له كونه يقبل أو كونه إيش، لا، بل هم يتبرؤون. إحنا اللي نعرف أن الأولياء إن كانوا أولياء والأئمة إن كانوا أئمة والأنبياء لا شك جميعا مبرؤون عن قبول الناس، وهذه لا شك من الأمور التي دخلت على الأمة وعلى أهل البدع والأهواء. فلما زعموا أن فلان يقبل، ما دام يقبل إذن إحنا لازم إيش ننذر له، وهو يقبل، هو يقبل، وما دام قبل يعني سيسعى ويتوسط بينك وبين الله في حصول المأمول والأمر الذي تريد، ومن ثم تتحقق مآربك وتحصل لك المنافع التي كنت ترجوها، أفضل من كونك تنذر بينك وبين، لأن هنا دخلت إيش، ما شاء الله دخلت واحد يقبل النذر واسطة قوية كما يزعمون. هذه معتقداتهم، ولا شك أنها تتكافأ، بل قبحها أعظم من معتقد أهل الشرك والأوثان الذين كانوا يتقربون للأصنام والأوثان والعياذ بالله. نعم، فلما دعموا هذا فصرفوا كثيرا وأنفقوا كثيرا من النذور لهؤلاء. نعم، وهذا حتى لو كانت صلاة، يجي واحد يقول علي نذر، يعني أصل النذر تكون طاعة ولكن نذرها لغير الله، يقول علي نذر للولي الفلاني يختم له القرآن، لا يا شيخ، حتى هنا نقول ما تقرأ القرآن، ما يجوز. علي نذر ما دام أنك نذرتها وقصدتها قولا أو قصدا لغير الله، فإن كانت من أجل الطاعات فلا يجوز فعلها والوفاء بها إجماعا لا شك. طبعا إجماعا عند أهل السنة، أما عند أهل البدع هي من أعظم القربات أن تنذر لغير الله وأن تقدم هذه النذور والقرابين لغير الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. نقول هذا النذر لا ينعقد ولا يجب الوفاء به، بل يحرم ولا ينعقد أصلا، بخلاف نذر المعصية. نذر المعصية الراجح والذي رجح معظم مشايخنا أنه ينعقد. نعم، وهذه أيضا نذر الشرك، عدم الانعقاد، عدم الوفاء، بل حرمة الوفاء، وأيضا لا كفارة، ما عليها كفارة. واحد يقول يعني معناها أنتم عندكم فعل الشرك أقل من فعل المعصية، صح المعصية شديتوا عليه قلتوا لازم إيش تكفر، وهذا اللي بغى يفعل الشرك إيش قلتم ما عليك كفارة، يعني ما شاء الله يمشي على طول يطلع حر هكذا، إيه، لأن جرمه أعظم. كون الأمر يكفر عنه هذا من التخفيف يا شيخ عند الله تبارك وتعالى على ذلك العبد، أما كون الأمر لا كفارة له هذا لأن الجرم شديد جدا لذلك لا يكفر، وإنما الأمر يفتقر إلى توبة صادقة وتجديد إيمان صادق بينك وبين ربك والإكثار من قول لا إله إلا الله حتى تدفع ما وقعت فيه من الشرك والعياذ بالله، أو ما كدت، طبعا وقعت انعقادا لكن لم تقع فعلا وتطبيقا، فرحمة الله أدركتك، ولكن عليك بالتوبة النصوح والإياب إلى الله تبارك وتعالى ونبذ الشرك. فلا تعتقد أن عدم الكفارة تخفيف في الحكم على هذا القائل أو هذا الناذر، لا، بل هذا من التشديد. وكثير من أهل العلم يعني ذكروا أنه لا بد أن يقول وأن يجدد لا إله إلا الله كمن حلف بالعزة واللات، كما أخرج البخاري ومسلم مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعة، من حلف باللات والعزة فليقل لا إله هذه يعني لعلها إن صدقت بها وإن تبت توبة نصوحة لعلها تمحو عنك ذلك. ونسأل الله أن يعافينا وإياكم. باقي نوع من أنواع النذور يذكرها الفقهاء دائما والعلماء وهي نذر لا احنا في نوع ما ذكرناه المباح. بعض الناس ينذر يعني النذر المباح يعني المنذور المنذور به يكون مباحا في أصله ما هي طاعة. يعني مثلا يقول إذا يعني حصل يعني أوزع المرسي مثلا أو أوزع الشربة أو أروح المكان الفلاني أو يعني يفعل ويش أمرا يعني يراه أو يكون مباحا في أصله أو أمشي مشي من هنا إلى الكلية تمشي تمشي على رأسك على رجلك أنا أنت مخير فيه الأمر مباح الأمر إيش مباح. فنقول له نذر المباح لا شك أن الوفاء به إن كان أمرا مباحا وفيه منفعة فهذا كما ذكر أهل العلم الأصل فيه أنه يخير. نعم يخير هذا النادر بين الفعل وبين الترك يخير بين الفعل وبين الترك. طيب وإذا ترك قالوا إذا ترك ما عليه شيء كيف ما عليه كفارة؟ قالوا ما عليه كفارة لأنه ما تنعقد النية مع الله عز وجل إنما تنعقد في ماذا؟ في الطاعات العبادات الواجبات المستحبات. أما المباحات ما هي نية ما بينك وبين ربك عز وجل حتى يعني تنعقد. وبعض أهل العلم أرادوا من هذا لأن الأصل يا عبد الله في مسألة الحكم أو في الأمور المترتبة على الناذر إنه إيش المراد؟ المراد أن الإنسان يتأدب في التلفظ في العلاقة بينه وبين ربه. لا تقول يعني كونك تستعجل تقول علي كذا ليش تقول؟ المراد دائما التأني دائما إيش يعني التأني. نعم أنت ليش توجب على نفسك شيء؟ فالمراد الأدب في التلفظ والألفاظ مع الله تبارك وتعالى. نعم لذلك قالوا لا عليك كفارة ما عليك من كل من هذا الباب أنك تؤدب نفسك لا توجب على نفسك شيء لا تستعجل يعني في فعل طاعة أو غيره أو مباح لا تستعجل وإنما أترك الأمر على ما أوجب الله وقف حيث أوجب الله عز وجل فعله وحيث نهى الله عز وجل تركه. في النوع الأخير نوع نذر اللجاج أو نذر الغم. بعض الناس إذا غضب غضبا شديدا حتى يقهر نفسه أو حتى يحمل نفسه أو لأنه مستعجل جدا ومتسرع جدا غير متأدب في الألفاظ الشرعية غضب بينك وبين زوجتك غضب بينك وبين أبوك بينك وبين أخوك بينك وبين صديقك بينك وبين كذا يروح على طول يقول علي كذا ليش؟ هل المسألة اللي بينك وبين أخوك ولا بينك وبين زوجتك ووالدك؟ أما يعني لماذا أدخلت ربك تبارك وتعالى في مسألة غضب ولجاج مسألة غضب ولجاج وخصومة بينك وبين أحد من الخلق لماذا أدخلت الله تبارك وتعالى بينكما؟ هذه المسائل خصومة غيره لجاج كذا زعل خطأ نعم يقع كثيرا لكن تعالج بأساليبها بدون ما تقول علي لله كذا ولا لا أفعلن كذا ولا أو نذرا علي لله. وإن كانت المرأة تروح تهددها بالطلاق وإن كان الولد تهدده بالطرد من البيت ولا هذا النذر يسمى نذر اللجاج والغضب يعني كلمات تخرج من الناذر يجيبها على صيغة نذر لأنه يريد أن يهدد ويتوعد الطرف المقابل في الخصومة والغضب وغيره فيروح يجعل أمرا بينه وبين ربه تبارك وتعالى. وهذا لا شك يعني يستحق العقوبة لأنه إيش ما يعني ما عنده حسن التصرف يعني في مثل هذه المواقف وغيرها. فهذا لا شك أن يعني هذا النوع من الغضب يعتبر يمينا حملها الجمهور وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله وجماهير أهل العلم أنها من باب اليمين لأنه أراد أن يلزم أو أن يقهر أو أن يرغم أو أن يعني يشدد على المقابل فهذه تخرج يعني وإن كانت ألفاظها ألفاظ نادر ولكنها تقاس وتحمل على أو تخرج على أنها خرجت مخرج اليمين، فحكمها حكم اليمين ولا شك. وهذا مثل جميع الأيمان يخير بين الفعل وبين الترك ولا شك، لكن إن كانت ترك معصية فهذه ترجع إلى مسألة المعصية، إن كان معصية فترجع إلى ذلك، وإن لم تكن معصية خاصة إن كان يعني في باب الحرام والمكروه بالطلاق أو قطع الرحم يقول أبدا ما يفعل هذا بحال من الأحوال، ولكن الكفارة واجبة عليه سواء تركها على التخيير أو تركها لكونها تؤدي إلى معصية أو قطيعة أو غير ذلك، فهذا لا يفعل، ولكن يترك الفعل ولكن تجب عليه الكفارة كما ذكرنا. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من جميع هذه الأنواع من النذر، لأن عدم النذر إيش هو الأولى. فتنبه يا عبد الله، نسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
يقول السائل: هل النذر محل للقلب او يجب التلفظ به في الشارع؟
لا ما يجب، لكن هو غالبا من باب الفرح او من باب الغضب ها يتلفظ، بل يرفعون صوتهم فيه يعني بيسمع الناس انه نذر كذا وانه ايش ان عليه كذا وكذا. نعم، لا شك العزيمة هي الأصل هي المراد. نعم.
يقول سائل: بعض الناس إذا أصابتهم مصيبة قالوا لنو
قدر. إذا أصابتهم
بعض الناس إذا أصابتهم مصيبة قالوا للمصاب قد يكون عليك نذر، لا يجوز هذا.
هذا من التوسع في أن الأصل في العلاقة بين العبد وربه إيش أنه ينذر، ما دام جاتك المصيبة معناها أنت إيش أي أنت يعني قد تركت نذرا بينك وبين الله، فالله غضب عليك ونزل لك إيش هذه المصيبة. لا، هذا ما ينبغي أبدا ولا ينبغي أن يجزم به أبدا.
يقول السائل:
تفضل.
يقول ما ترى حكم النذر هل هو مكروه محرم؟ ويا شيخ إيه جندا
كيف؟ القسم الأول أجبنا عنه.
نعم.
ويا
شيخ كيف يمدح؟ كيف يمدح الله تعالى من يفعل مكروه أو محرم والله تعالى يقول يؤمن بالنذر؟
الوفاء شيء آخر، الوفاء شيء آخر، ولا شك لا بد من التفريق بين الوفاء بالنذر وبين إيش عقد النذر. نعم، الوفاء شيء آخر. نعم. أما إذا نذرت وانعقد النذر ها الواجب الوفاء، سواء كان نذرا معلقا ام نذرا غير معلق. نعم.
السؤال عن
شيخ
مريم قالت اني نذرت لكما في بطني محرما، فهل هي نذرت لذاتي فيما تملك؟
هي تعرف انه في بطنها شيء ولا ما تعرف؟ نعم، ونذرته ولا ما في لا اشتراط ولا في وصف ولا في قيد. ها، هذه بمعنى انها تهبه لمن؟ لله تبارك وتعالى، وتترك الامر لله، يعني تتخلى عن حولها وقوتها وغيرها وتترك الامر لله تبارك وتعالى. نعم. نعم. بحسب النفس، بحسب النية، ومن عقد في قلبك وما عزمت عليه. إذا نذرت أنك تأكل أنت وأصحابك كل أنت وأصحابك، إذا نذرت أنك توزعه على الفقراء وزعه على الفقراء، وهكذا بحسب من عقد في نفسك. نعم.
يقول السائل: نذرت من قبل أن أبتعد عن المعاصي، وعندما قلت الشيخ أعرفه قال لي أنت لا تملك أن تبتعد عن المعاصي وتستعن بالله لكي يعيك الله تعالى عن المعاصي، فهل هذا النذر من النذر الذي أعلمه وإن كان
اللي هو اللي هو
يعني أنه نذر أن يبتعد عن المعاصي، نذر أن يبتعد عن المعاصي، كان هذا النذر من النذر الذي لا أعلمه؟
لا ما يقال، ما يقال أنه هذا من النذر الذي لا تملكه، ما يقال، لأن كونك تعتقد أن المعاصي لا تملك لا أنت ولا غيرك ها الابتعاد عنها، إذا معناها أن الله عز وجل أمرك ها بأمر لا يقدر عليه، ما يمكن، لا يكلف الله نفسا إلا ما أهداه، لا وسعة، كل ما كلفك الله عز وجل به من فعل المأمورات وترك المعاصي مقدور عليه ولا شك، ولكن النفس ضعيفة، فهذه لذلك احنا قلنا هنا يعني كل ما عصيت ما في مانع تنذر انه كل ما عصيت تتبرع بدينك، ها انه كل ما وقعت في معصية بدون ما تنتبه ها او اخذتك يعني النفس هذه وضعف النفس ها تنذر تأديبا وترويرا لهذه النفس ما في مانع، نعم، لكن كونك تعتقد أن ترك المعاصي أمر لا يقدر عليه لا لا يقال هذا أبدا، ما هذا سوء ظن بالله عز وجل، نعم.
في سؤال شيخ
أي
والأخت تبتلى المنظر تريد أن تخلع زوجها لأنه يتدرس علينا
بالحامل إن شاء الله
كيف
يعني المفضين يتساهلون في كلمة إن شاء الله كثيرا جدا ايش تقول؟
لعلك تقصد انه سيتزوج كامل
ان شاء الله
عليك.
والله اذا كانت المخالعه فقط لهذه المساله نقول اتق الله عز وجل، ما ينبغي ابدا، يعني كون الرجل نعم اذا كان يعني او تعلمين علم اليقين المساله عندك بلغت المئنه مو المظنه انه راح يظلمك أو يقصر يعني في أداء الحقوق وغيرها، نعم ثم ماذا نقول؟ مهما كان انتظري فلعل الله عز وجل يوسع عليه ها ويقدر يعني على أن يؤدي الحقوق لك ولغيرك وللثانية، وما تعرفين لعل دخول الأخت الثانية هذه عليك باب خير، باب خير في الدنيا والآخرة، فاصبري وانتظري. أما إذا كان هناك أسباب أخرى إحنا ما نعرفها وما نقول فيها في السؤال هذا موضوع آخر، لا شك المخالعة حق مشروع للمرأة لكن بأسباب، بأسباب لا بد يكون لها أسباب شرعية، أسباب يعني تقابلين فيها الله تبارك وتعالى، ودائما مثل ما يقولون يعني العوض أفضل من العمى، يعني كون عندك واحد متزوج بامرأة أخرى أفضل من تبقين بلا زوج، نعم بقاء المرأة بلا زوج لا شك فيها مفاسد عظيمة جدا، فاصبري وصابري واحتسبي الأجر ولعلها تكون باب خير، نعم. هي نذرت ولا بس كذا سؤال ولا علاقة؟
يقول سؤال عن هذا النذر وهو غرض، هل يفعل النذر ولا يفعله وماذا عليه؟
ها؟ يخير يخير، يعني نذر الغضب مثل اليمين، حلفت يمين انك تفعل كذا، والله ان كان حلفك انك تتصدق لا والله يقول لك تصدق، لان المنفعه تصل للغير ها نفس هذا ان كان، اما والعياذ بالله ان كان في حال الغضب يعني نذرت انك تطلق زوجتك يقول لك نتق الله لا تطلقها وايش يعني لا تعلق بها ويقول لك اجعلها كفاره ايش تروح تدفع يعني كفارة يمين، فهذا من باب اليمين، واليمين إن كان خيرا أو فيها تعدي منفعة للغير هذا ينصح به، وإن كان شرا أو معصية أو قطيعة فلا شك ينهى عنها، نعم.
قلت من عقيدة أهل السنة أن مصائب المعصية إنسان أهل التوحيد لا يكفر، فكيف جعله الشيخ محمد عبد الله من الشرك في حديث عائشة والمسلم جيدا عند التوحيد؟
كيف؟
قل فكيف جعله الشيخ محمد عبد الله رحمه الله من الشرك في حديث عائشة
وقتله؟
ونشرك
ليس
من
الدين
له
من الأول ما فهمت السؤال. إيه تفضل.
يعني
هذا الذي
الله
عنه
حديث الباب من نظر أن يطيع الله فلو
نعم
ومن نظر أن يطيع الله يقول هذه معصية يعني هي دون الشرك.
طيب
فكيف يجعل الشيء من الشرك نظر إلى الله وهي معصية يعني أصلاف الموحدين لا يكفرون
مش عوان التكفير احنا ما كفرنا
ما فهم العموم
ها؟
ما فهم العموم أن المعصية قد تعم أيضا
تعم المعصية لا تعم الشرك وما دون الشرك المعصية تعم الشرك وما دون الشرك ومراده هنا أنه عدم الوفاء هنا كلام الشيخ كله على ماذا على ما يجب الوفاء به وما يجب عدم الوفاء به وهنا يقول من نذر أن يعصي الله فلا يعصه فإن كانت المعصية الصغيرة تمنع الوفاء فالشرك من باب أولى يا شيخ فالوفاء ها يحرم ها سواء كان النذر في معصية أو كان فيما هو أعظم المعاصي وهو الشرك هذا من باب أولى يا شيخ نعم ها الكفارة ما ذكرها هنا ما فهمت
على قول المعصية
من الكفارة النذر كفارة كفارة نذر المعصية نعم
على قول
نعم
هي
عاقب
على كفارته
نعم كيف
نخرج الشرك معنى هذا المعصية حديث عائشة
وهو يعم كل المعاصي سواء كانت معصية أو خارجة أيوه
يعني كيف
نخرج لماذا
نقول لا
يكفر كفارة إذا نزل شركا لأنه الجرم كبير جدا لأن الكفارة ما هي الكفارة مثل القضاء إذا فعلتها ها أديت الحق الذي عليك لله تبارك وتعالى وهذا من باب التخفيف كون شيء فاتك أداء صلاة مثلا صلاة فاتت عنك إيش أداء إيش تعمل تقضيها لكن صلوات تركتها تعمدا لا لعذر ليش يقول العلماء ما فيها قضاء يعني هل هذا جرم أقل من اللي نام عن صلاة لا جرم أشد فكون تجعل لك الكفارة لأن جرمك إيش خفيف ومن ثم يمحى عليك إيش التبعات هذيك ما تمحى التبعات يا شيخ الأمر عند الله تبارك ما حد يضمن لك أن الشرك اللي وقعت فيه زال أثره لكن هنا نذرت معصية ها أو نذرت أمرا ثم كفرت عنه بكفارة اليمين ها إذا هي على الكفارة فزال عنك ايش الاثر والتبعه زالت عنك اما اذا فعلت الشرك ما في كفاره لانه ما حد لا كفاره ولا 20 كفاره تضمن لك زوال ايش التبعات انتبه الجرم من شدته ايه ها يقال ما فيها كفاره بس الامر يفتقر الى التوبه والصدق مع الله لعل الله عز وجل يغفر لك هذا الشرك الذي وقعت فيه الكفاره ما تمحوها اللي يمحو من وما عندك ضمان معناها طول عمرك لازم تبقى خايف من ايش من هذا الشرك الذي وقعت فيه نعم هذا ما هو من باب التخفيف ولا من باب اعلان لان الجرم اشد والاشد لا يقاس على الاخف نعم
في سؤال خارج الموضوع السؤال الاول هل يجوز للرجل الذي تحدث مع قضيته التي لم يعقد عليها على الانترنت وهي مشهوره بالوجه يراها وتراها
يعني هذا الاتصال طبعا عن قصد وحصل اتصال بينهم يعني كونه يشوف خطيبته في مكان واللي معروف انه فعلا راح لكم او يروح بيتهم يذهب الى بيت امها وابيها وعند اهلها ومحارمها ويجلس عندها في الديوانية في الغرفة ويعني ينظر اليها ويتحدث. هذا جائز، هذا جائز ولم يعقد عليها قبل العقد، هذا جائز لا شك. لكن كونهم يعني يتصلون هذه الاتصالات، هذه الاتصالات كلها طريق الى الحرام والعياذ بالله. هي متسترة عن اهلها وهو كذلك متستر وهذه والعياذ بالله لا شك، هذه سد الباب هنا هو الاصل. فنقول له اتق الله ولا تتصل بها، وانما تأتي البيوت من ابوابها، وحطرق انت اهلك وادخلوا عليهم عليها وعلى اهلها واجلس عندهم ساعة واشرب الشاي وسولف معهم وتعرف ثم اخرج. اما يعني ان عن هذه الطرق المشبوهة والطرق اللي تتسترون بها عن اهلها وعن اهلك فهذا لا يجوز والاصل المنع. نعم. بعدين ان كان ولا بد، ان كان عندك سؤال يعني انت مدوخ نفسك عليه عن طريق الهاتف بدون ما تشوفه بدون ما تشوفك. نعم.
اذا قال رب لزوجته علي الطلاق اني لا ارجع لفعل كذا وكذا ثم بعد ذلك فعل ما علم الطلاق عليه،
ايش علاقه المراه المسكينه بفعلك تفعل كذا او لا تفعل كذا؟ هذا اللي نقول احنا المشكله الانسان ما هو منضبط حتى في الفاظه يا شيخ وفي تعامله مع الخلق وفي العلاقه بينه وبين ربه من باب اولى. يعني امر تبي تمنع نفسك عنه، ايش علاقه الزوجه؟ ايش علاقه الزوجه انه علي اذا افعلت اني اذا فعلت انت طالق ولا انت ما انت طالق؟ علاقتك مع زوجتك بهذه الامور لتفعلها وما تفعلها هذا لا شك سفه، وعدم وضع الامور في نصابها وعدم تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى. الطلاق كلمه شرعيه وصف يعني ينبغي ان لا يوضع الا في محله. نعم بعض الناس يتساهل هكذا وبعض الناس لا يجعل مثل السيف اللي يهدد به المراه المسكينه هذه. ها انت سويت يا طلقتي وقف يا طلقتي وانفعلت، ايش التهديد هذا؟ هذا ما هو اسلوب وليس من الاساليب وليس من فعل العقلاء فضلا يعني عن اهل الشرع والمستقيمين على شرع الله. نعم. والله إذا كان قاصد يقع الطلاق، نعم إن كان قاصدا لا شك أن الطلاق يقع، أما إن لم يكن قاصدا فترجيح شيخ الإسلام وكثير من أهل العلم أنه إن كان يقصد نفسه الإقدام أو المنع عن تلك الأفعال فلفظ الطلاق هنا يحمل محمل اليمين كأنه أراد أن يلزم نفسه باليمين، فالطلاق يحمل يعني محمل اليمين فعليه كفارة يمين إن فعل وإن حصل. نعم. منه خلاف ما أقسم عليه أو ما طلق عليه. نعم. تفضل.
يقول السائل الحكم ببيت ما أنزل الله هل صح عن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى أنه قال أن الكتب الأكبر؟
إي نعم صح عنه، وصح عنه أيضا رحمه الله أنه قيده وأحاطه بالقرائن، وهذا واضح في رسالة خاصة، لأن الناس لما أخذوا فتواه العامة هذه وتناقلوها شرقا وغربا بعدها كتب رسالة خاصة في الحكم بغير ما أنزل الله، وأذكر طبعتها الجامعة الإسلامية قديما جدا ووزعوا منها يعني عشرات الآلاف من النسخ، حيث أنه ذكر أنه يصار الحكم بغير ما أنزل الله إلى الشرك والكفر الأكبر بالقرائن، كونه يعتقد أنه مخير بين حكم الله وبين حكم غير الله، أنه على التخيير، ولا شك أن التخيير يعني أن المخير والمخير عنه يتساويان، فالتساوي بين حكم الله لا شك أنه يصيره من مجرد فعل إلى الكفر الاعتقاد، أو يرى أن حكم الله لا يصلح لهذا الزمان وأن هذه الأزمنة أو هؤلاء الناس في هذه العصور الحكم هذا الوضعي يعني أولى وأرفق وأرحم بالنسبة لهم، أو يرى أن حكم غير الله أفضل والعياذ بالله من حيث الإطلاق. فالشاهد أمور ذكرها رحمه الله، فإن حصل فلا شك أن يصار إلى الكفر الأكبر والكفر الأصغر. نعم، فينبغي أن يجمع بين قوله ذاك وبين قوله هذا، وهذا هو الأصل. نعم. نعم، ذكرها الرسالة، وهذه الرسالة اعتنت فيها الجمع الإسلامي وطبعتها لا شك، حتى أن كثير من أهل العلم يعني على فتواه الأولى كانوا يقولون أخطأ الشيخ، وحتى ذكر شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه في هذا أنه أخطأ. لماذا أخطأ بالإطلاق؟ أنه أطلق ما جاء مطلقا وما جاء مقيدا في يعني مذهب السلف. دائما الأمر إذا جاء على الإطلاق وعلى التقييد لا شك الجمع بين الإطلاق والتقييد هو الأولى، أما أنك تأخذ المطلق متى أردت وتأخذ التقييد متى أردت لا شك هذا من اتباع الهوى، نسأل الله من يذنبنا وإياكم ذلك. نعم. نعم.
هل يجوز أن أنذر ولدي لله وما في الشروط؟
ما أدري، يقول لك تقصد يوم تنذر ولدك لله؟ ماذا تقصد بنذرك الولد لله؟ وش راح تسوي؟ تطبيقها شلون؟ علمنا حتى نعرف. علمنا حتى يعني نعرف كانت جيدة والله ايش رحنا وياها. لكن كيف ايش صورتها؟ كيف يكون نذرك الولد هذا لله تبارك وتعالى؟ والامر صعب لا شك، الامر يعني ما هو سهل. كونك تنذر لله عز وجل يعني تخليه من الصغر يعمل في طاعة الله ويحمل كلام الله ورسالة الله ودعوة الله ويقوم بها، يعني ما تملك. لعلك أيضا إيش بكرة الولد يقول لك روح يا شيخ أنت وأنت بتدوخني في هالأمور، ما تملك. اليوم الناس تملك أولادها، الناس اليوم سبحان الله أولادك ما تملك يا شيخ. ويجي بعض الناس يحاسبك على الطلاب يقول يا شيخ هذا الطلاب معناها أنت، إنا لله يا شيخ الأولاد ما نملكهم، فكيف بالذين يتفلتون من الطلاب وغيرهم؟ الشاهد يقول له لا، أنت أنذر يعني ما تستطيعه وتملكه وتقوى عليه وتعرف معناه ومعناه قائم في ذهنك وتطبيقه سهل عليك، أما هذه كيف راح تطبقها؟ كيف يعني تجعل هذا الولد لله تبارك وتعالى؟ أذكر قصة، يعني كان الشيخ عمر الأشقر حفظه الله ووفقنا الله وإياه، يقول جاء واحد يعني في يوم من الأيام وجايب معاه أحد الأولاد، هو كان من إخواننا الفلسطينيين، فجاء جاي قايل له يا شيخ عمر شوف لي حل مع الولد هذا، وأنا الآن جايبه عندك حتى تعطيه نصيحة ويسمع الكلام. الولد جايب يعني ما شاء الله نظيفة 98 مدري 99 في الثانوية العامة، الأب يريد من هذا الولد أن يذهب إلى كلية الطب، والولد يبي كلية الشريعة. طبعا عند الناس اللي هذه موازينهم الشريعة بالنسبة إلى الطب ولا شيء، يعني بنوديك الطب تروح الشريعة، مجنون يعني بالعربي إيش مجنون، لا شك نوع من الجنون، نوع من أنت متهيئ، الأمر متهيئ لك، الجامعة تقبلك والدنيا تقبلك، تترك تروح مطوع. فأذكر يعني الشيخ يقول يوم قال لي القصة أنا يقول جتني ضحكة. طيب أنا شريعة. يعني ودع عند واحد طبيب ينصح، لكن أنت جايبه عندي أنا، أنا إيش بقول يعني أنا إذا أنت تحتقر ناس الشريعة أنا من ودع عندي الآن. فيقول سبحان الله، شوف يعني الله عز وجل وفق في الإجابة. فيقول قلت له يا أبو فلان كم ولد عندك؟ كان عندي 11 ولد وبنت. مكذب ها؟ يقول قال عندي 11 ولد وبنت. ما شاء الله هذا كبير بالسن. يقول قلت هذا؟ قال هذا رقم 10 الآن. هذا رقم 10. قلت الأولين وين؟ قال أبشرك ما أدري 5 ما أدري 6 في الطب والباقي في الهندسة، كله هندسة وطب. يقول والله ضحكت أكثر. يقول قلت والله ما أعرف أنت جايني يعني أنصحك أنت ولا أنصح الولد؟ قلت له لا. ومهدده يا شيخ بيطرده من البيت بالطرد والرضع فلسطيني ويعيش في الكويت، إيش يعني تطرده من البيت؟ وين يروح المسكين؟ والولد يقول يعني بين عليه فيما الصلاح وكذا. يقول قلت له أقول لك الصحيح، أنت تثق فيني؟ قال كيف أنت شيخنا وأنت كذا؟ يقول قلت إذا تثق فيني أنت الذي تحتاج إلى نصيحة، بل ربما تحتاج إلى عقاب، أنت تحتاج إلى عقاب. يقول قلت له الله عز وجل من اللي رزقك 11 ولد وبنت؟ قال الله. يقول قلت له طيب خلي واحد لله، خلي واحد منهم يروح لله عز وجل يدرس الشريعة ويحمل الشريعة، حتى أخوانه في البيت محتاجينه يعني يحتاجون إلى أن يعرف. فيقول والله جلست يمكن جلست من بعد خطبة الجمعة إلى قريب صلاة العصر وأنا أنصح حتى الله عز وجل وفق. يقول من توفيق الله كتبت له أيضا وأنا أخذنا الأوراق ودخل الجامعة الإسلامية ولله الحمد لله. فالشاهد يعني لما أنت تنذر لله هل تملك؟ الناس ما تملك أولادها يا شيخ، ها؟ فلذلك نقول له خليك على قد إيش ما تستطيع. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. خلاص هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يا الله لا إله إلا أنت ما شاء الله ما شاء الله
الله.